مكشوف ما ظل فشي مو معروف. عيشوا شوف عيشوا شوف.
نقل تقرير أعدته لجنة تابعة للأمم المتحدة عن معارض عراقي مختص في قضايا التسلح والأسلحة في العراق، نقلت عنه أن الهزيمة العسكرية تعتبر واحدة من الوسائل الضرورية للقضاء على برامج التسلح في العراق. الزميلة ولاء صادق تعرض لتقرير اللجنة.
أصدرت الخدمة الإخبارية للأمم المتحدة تقريرا أشارت فيه إلى قول لجنة خبراء يوم الخميس الماضي إن الهزيمة العسكرية والاحتلال هي الطريقة الوحيدة لتجريد العراق من برامجه لأسلحة الدمار الشامل، مشيرة إلى الصعوبات التي واجهها المفتشون الدوليون في محاولة العثور على الأسلحة العراقية وتدميرها. ونقل التقرير عن خضر حمزة الذي كان المسؤول عن برنامج الأسلحة النووية العراقية وغادر البلاد في عام 1994، نقلت عنه قوله إن الطريقة الوحيدة لضمان ذلك هو تنفيذ الأمر كما في الحرب العالمية الثانية في اليابان وفي ألمانيا، ثم أضاف: اذهبوا إلى العراق واحتلوه وفككوا البرامج بأنفسكم، ولتتعامل الولايات المتحدة مع البرنامج بشكل مباشر وتضمن إعمار العراق على طريقة ألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية، ثم أنشئوا حكومة مختارة. انتهى كلام خضر حمزة الذي شارك في اجتماع اللجنة الذي عقده مجلس العلاقات الخارجية لمناقشة ما يمكن أن يعثر عليه مفتشو الأسلحة إذا ما سمح لهم بالعودة إلى العراق. ومما يذكر هنا أن محادثات جرت في نيويورك بين مسؤولين كبار من العراق ومن الأمم المتحدة، بضمنهم من أمين العام للمنظمة كوفي أنان ورئيس لجنة الأموفيك هانز بلاكس، وانتهت يوم الجمعة. ونقل التقرير عن تشارلز دويلفر نائب الرئيس التنفيذي السابق للجنة الأنسكوم قوله: يمكن لهانز بلاكس وللأموفيك أن يذهبوا إلى العراق وأن يفعلوا ما يشاءون، ولكنهم لن يستطيعوا فعل إلا ما يسمح به العراق وما يدعمه مجلس الأمن. ثم أضاف: كان نائب رئيس الوزراء طارق عزيز يردد دائما أمامي وأمام الآخرين: لست الجنرال دوغلاس ماك آرثر، لم تحتل العراق، ولذا هناك حدود لما يمكنك فعله. وكان على حق كما قال دويلفر. أما ريتشارد ستيرزل مسؤول فريق التفتيش عن الأسلحة البيولوجية في منظمة الأنسكوم السابقة، فقال: عليكم أن تفهموا أن المفتشين يواجهون موقفا يعرقل فيه العراق كله عمل فئة قليلة، وهو أمر غير منصف، علما أن ستيرزل لم يتحدث بشكل مباشر عن احتلال أمريكي للعراق، ولكنه أيد سابقا عملا عسكريا ضده، كما عبر عن شكه في تمكن المفتشين من تحقيق أي نجاح. وتساءل خضر حمزة كما نقل التقرير عما إذا كانت قوى المعارضة العراقية سترغب في حال إسقاطها صدام في تدمير برامج الأسلحة في حال عدم حدوث اجتياح أمريكي. ومما يذكر هنا أن الإدارة الأمريكية تؤيد إسقاط صدام حسين، ويعتقد العديد من المراقبين أن عودة المفتشين قد لا تؤدي إلى تدمير برنامج الأسلحة العراقية، ولكنها قد تمكن صدام من إفشال محاولات الولايات المتحدة لخلق إجماع دولي على مهاجمته. وبينما لا يرى ستيرزل جدوى في عودة المفتشين، يعتقد دويلفر أن في إمكانهم في الأقل الكشف عن غش العراقيين. هذا وقد عدد الخبراء الصعوبات التي ستحد من فعالية الأموفيك، وتحدث دويلفر عن نجاح المخابرات العراقية في معرفة نوايا المفتشين، إذ كان عملاء المخابرات يقودون الفريق إلى مواقع لإجراء تفتيش مفاجئ فيها، إلا أن دويلفر يعتقد أن عدد أعمال التفتيش المفاجئة فعلا لم يتجاوز 10 في الواقع، وقال: فعلنا كل شيء كي نتخلص من مراقبة العراقيين دون جدوى. وأكد سبيرزل من جانبه وكما ورد في التقرير حاجة المفتشين إلى تعاون العراق الكامل وإلى فعالية مجلس الأمن وقال إن متطلب النجاح الأساسي هو حرية الوصول المباشر وغير المشروط للمواقع وللوثائق، وأضاف على العراق أن يوافق على ذلك، إلا أن جميع تصريحاته في غضون السنة والنصف الأخيرة تشير إلى أنه لن يفعل هذا. وأشار الخبراء إلى أن مفتشي الأموفيك سيواجهون المصاعب ذاتها التي واجهتها الأنسكوم، علما أن مجلس الأمن أشار في شهر كانون الأول من عام 1999 إلى أن على العراق أن يتعاون فقط وليس أن يمتثل كي يحصل على تعليق للعقوبات، حسب تعبير دويلفر الذي أكد أن الأموفيك تخضع اليوم لإشراف مجلس الأمن المباشر مما يسمح لأعضائه بالتدخل. يضاف إلى ذلك عدم وجود معيار لأداء لجنة التفتيش يحدد على أساسه اعتبار العراق متعاونا، وكما أشار دويلفر إلى ذلك موضحا أن في إمكان المفتشين الذهاب إلى العراق ووضع نظام للتفتيش ثم أن يقولوا إن العراق متعاون حسب تعبيره. ومن جانب آخر أشار سبيلزر إلى ضرورة عمل فرق التفتيش انطلاقا من قواعد لا تنحصر ببغداد والاعتماد على ما توفره الأقمار الصناعية من معلومات، مشيرا إلى ما سيكون لذلك من متطلبات على الصعيد اللوجستي والمالي وغيرهما. أما خضر حمزة فتحدث عن أهمية توفر معلومات حديثة عن العراق بالنسبة للمفتشين، وأشار إلى عدم حدوث حالة هرب مهمة من العراق منذ عام 1995، وهو يعتقد أن المسؤولين والعلماء العراقيين لا يهربون بسبب رفض الولايات المتحدة لجوءهم وبسبب المصير الذي لقاه حسين كامل صهر صدام. فبعد هربه إلى الأردن أعادته السلطات الأردنية إلى العراق حيث قتل. أما التحدي الآخر الذي قد يواجهه المفتشون وفقا لخضر حمزة فيتمثل في العلماء والمنظمات الذين ادعوا في غضون السنة والنصف الأخيرة أنهم شاركوا في برامج التسلح والذين قد يجذبون انتباه المفتشين العائدين. وقال أما الأشخاص الحقيقيون فسيكونون في مكان آخر، إنها لعبة. ثم أضاف نظام التفتيش مفروض على بلد لا يريده، فلماذا نستغرب أن يكذب العراق وأن ينكر وأن يفعل كل هذا؟ يعتقد العراق أنه غير مجبر على التعاون لا قانونيا ولا أخلاقيا، وإذا ما أقصر على ذلك فسيفعل ولكن بالحد الأدنى فقط. انتهى كلام خضر حمزة.
في لقاء له عرض رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق بعد عودته من الولايات المتحدة لقضايا استراتيجية عديدة بينها العلاقات الكردية الأمريكية وموقف الكرد في حال توجيه ضربة عسكرية أمريكية لبغداد، فضلا عن أوضاع أقليات تعيش في المناطق الكردية في شمال العراق. التفصيلات من سعد عبد القادر مراسلنا في السليمانية.
أعلن الدكتور برهم أحمد صالح رئيس وزراء إقليم كردستان إدارة السليمانية أن هناك مسألة هامة وجوهرية، وهي تأكيد الكرد في المرحلة الراهنة على ما الذي نريده ونحن ضد من. كما أوضح بأنه طرح خلال لقاءاته المسؤولين في زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن الكرد لا يدعمون التغييرات التي تأتي عن طريق الانقلابات العسكرية، بل يجب أن يكون التغيير في العراق بحسبه على أساس إقامة عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي. جاء ذلك خلال اللقاء الذي أجرته معه فضائية كردستان، وفي سياق إجابته على الأسئلة الموجهة إليه أوضح أن الأوساط السياسية في أمريكا والبلدان صاحبة القرار تقدر دور الكرد وفكرهم السياسي ضمن الموازين السياسية في المنطقة، وذلك حسب التعبير الدكتور برهم بالاستناد إلى تجربة كردستان الديمقراطية والخطاب السياسي الملائم مع الدول الإقليمية. وأكد رئيس الوزراء وجوب توحيد صفوف الكرد ووضع برنامج مشترك لسير الخطى وفق مصالح الشعب. وفي هذا السياق أشار إلى اللقاءات كانت بين السيدين جلال طالباني ومسعود بازاني في ألمانيا، وقال: من دواعي سرورنا أن يكون للتقارب الجيد الحزبين في مختلف القضايا تأثيره الفاعل على الرأي الأمريكي والدول الأخرى فيما يخص تجربة كردستان ودور الكرد في التغييرات المستقبلية. كما أشار إلى اجتماعه بنيتشيروفان بارزاني الذي بحث معا كيفية تقوية التعاون بين الطرفين وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها بهذا الصدد، وحول التصدي للإرهاب وتعاون القوى السياسية معا لمجابهتها. أوضح الدكتور بهم أحمد صالح بأن أي مجموعة تلجأ إلى ممارسة العنف والإرهاب لن يكون لها مكان في كردستان. كما خصص الدكتور برهم جانبا من لقائه للتركمان والآشوريين، وقال: نحن والتركمان نرفض معا سياسة التطهير العرقي التي تمارسها الحكومة العراقية، ولنا مصيرنا المشترك، إنهم مواطنون شرفاء لهم حقوقهم أسوة بالمواطنين الآخرين، وللتركمان والآشوريين الحق في العيش بكرامة وحرية، وإن هذه السياسة بحسبه التي ينتهجها الاتحاد الوطني الكردستاني لا يمكن التخلي عنها وستبقى ضمن الأولويات. ومن جهة أخرى أعربت قوات حفظ السلام في كردستان عن امتنانها للحكومة الإقليمية لتعاونها المثمر معها في تأدية واجباتها المكلف بها. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كردستان العراق لوفد من قوات حفظ السلام المعروفة باسم PMF المؤلفة من العميد علي حمدي قائدها السابق الذي انتهت مهمته في المنطقة، والعميد علي دوغان القائد الجديد، ومعهما عدد من الضباط المكلفين بالعمل ضمن قوات حفظ السلام. أعرب رئيس الحكومة خلال اللقاء باسم الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني وباسم حكومته عن الشكر لقوات حفظ السلام، مثمنا دورها في حفظ السلام في كردستان العراق، معربا عن أمله في أن يستمر تعاونها مع مؤسسات الحكومة الإقليمية المعنية في إطار التفاهم الأخوي الذي بحسبه يتطور دائما نحو الأفضل. كما ثمن دور القائد السابق العميد علي حمدي في أداء المهمة المكلف بها، مرحبا بالقائد الجديد العميد دوغان متمنيا له النجاح في عمله، فيما أعرب العميد حمدي عن شكره للتعاون الذي تلقاه من الحكومة الإقليمية طيلة فترة وجوده في عمله، مبديا سروره لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة. ومن جانبه قدم العميد دوغان القائد الجديد لقوات حفظ السلام شكره للدكتور برهم أحمد صالح على حسن الاستقبال، معربا عن سروره بتسلم مهامه الجديدة في كردستان العراق. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
في رسالة أربيل من أحمد سعيد: الكشف عن عمليات إرهابية جديدة والسلطات الأمنية تعثر على مخازن لذخيرة ومتفجرات، أفيد بأن الهدف منها تدمير منشآت صناعية وإدارية كردية. مزيد من التفصيلات في سياق هذا التقرير.
وقوع عدد من الأعمال الإرهابية في مناطق متفرقة من منطقة كردستان العراق الخارج عن سيطرة الحكومة العراقية والسلطات الأمنية الكردية تكبس كمية ضخمة من المواد المتفجرة كانت قد جلبت من مناطق نفوذ الحكومة العراقية لتدمير منشآت صناعية في كردستان. انفجرت كمية من مادة TNT الشديدة الانفجار والتي غالبا ما تستخدم في العمليات الإرهابية التي تشهدها المدن الكردستانية بين حين وآخر، وذلك داخل سيارة شخصية تعود لمعاون طبي باسم لقمان عبيد عبد الرحمن في بلدة قشتقة الواقعة جنوب العاصمة أربيل. ونجم عن الانفجار اندلاع النيران في السيارة وجرح صاحبها، فيما انفجر لغم في منطقة بلواريبالا شمال محافظة دهوك والذي أسفر عن مقتل قرويين وجرح عدد آخر كانوا منهمكين بأعمال زراعية. وفي كلا الحادثين المنفصلين هرع المواطنون ورجال الأمن الكردستاني إلى مكان الحادث. هذا ولم يكشف إلى الآن عن الجهة التي قامت بتنفيذ العمليتين، كما ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عنهما. وفي الثالث من أيار الحالي وضعت سلطات الأمن الكردية في قضاء كلار جنوب مدينة كركوك يدها على كمية ضخمة من مادة TNT قدرت ب 234 كيلوغراما كان قد حملها إلى منطقة الحظر الجوي بالكردستان 4 أشخاص من داخل المناطق الخاضعة للحكومة العراقية بحسب صحيفة هاولات الأسبوعية، وقاموا قبل كبسها بإخفائها في دار هناك، علما أن الأشخاص الأربعة تم اعتقالهم. واعترف الأشخاص الأربعة لدى السلطات الأمنية بأنهم كانوا يستهدفون نصف معمل السمنت في سرسنار بالسليمانية. يذكر أن منطقتي الإدارتين الكرديتين في أربيلة والسليمانية كانتا قد تعرضتا إلى عدد من الأعمال الإرهابية قبل نحو شهر، من أبرزها محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت حياة الدكتور برهم أحمد صالح رئيس الحكومة الأقليمية الكردية التي تتخذ من السليمانية مقرا لها، إضافة إلى سلسلة عمليات إرهابية أخرى طالت بصفي صلاح الدين وشيرسوار شمال العاصمة أربيل، والتي أودت بحياة معلم المدرسة وإصابة معلم بجروح بليغة. جدير ذكره أن الأعمال الإرهابية التي وقعت في قشتبة وبروان بالا أو التي ضبطت في كلار تأتي عقب اتفاق الحزبين الكرديين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على تشكيل غرفة عمليات مشتركة لهما لمكافحة الإرهاب. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
نشرت صحيفتان غربيتان تقريرين من بغداد عن مظاهر الاحتفالات التي شهدتها العاصمة العراقية بمناسبة ذكرى ميلاد الرئيس صدام حسين. اياد الجيلاني يعرض للتقريرين.
صحيفة الساندي تايمز الاسترالية واسبوعية تايم الامريكية نشرتا الاحد الماضي تقريرين من بغداد تناولتا فيهما مظاهر الاحتفالات التي شهدتها العاصمة العراقية بمناسبة ذكرى ميلاد الرئيس صدام حسين. مراسل المجلة يوحنا مجيري يقول في تقريره إن صدام حسين رغم عدم ظهوره أمام الناس موجود في كل مكان من خلال صوره وتماثيله موزعة بأحجامها المختلفة في ساحات بغداد، تظهره مرفوع الذراع كأنه يستعد لاحتضان شعبه، وأمام إحدى الوزارات تمثال ارتفاعه نحو 7 أمتار يظهر الرئيس العراقي واقفا في مقدمة سفينة معبرا عن استعداده لإيصال شعبه إلى الشاطئ المضيء الواقع على الجهة المقابلة من بحر العقوبات. ويمضي المراسل إلى أن صدام حسين منغمر في حملة تودد جديدة مع العالم في الوقت الذي يستغل فيه مناسبة ذكرى مولده لإقناع العالم الخارجي بمقدار الحب الذي يتمتع به لدى شعبه، فلقد عاد إلى استخدام خدعه الدبلوماسية المألوفة وضيافته الزائفة من أجل إبعاد شبح يوم الحساب مع الولايات المتحدة معه، وهو منهمك في اجتذاب القادة العرب ليقنعهم بعدم السير وراء جورج بوش الابن في حملته المناوئة له في الوقت الذي يتحايل في تعامله مع الأمم المتحدة حول موضوعي العقوبات وعودة المفتشين، وهو يتاجر أيضا بدوره المتمثل في رعاية الانتفاضة الفلسطينية من خلال إرسال الأموال إلى عائلات الانتحاريين الفلسطينيين بدلا من انفاق هذه الاموال على إطعام وإسكان العراقيين المعانين منذ أمد طويل. أما العراقيون يقول التقرير فمعظمهم يشعرون باليأس، ولكنهم يحتفلون بمولد صدام حسين رغم ذلك. ويضيف أن شخصا اتفق معه على تسميته كريم، وهو صاحب محل لبيع وتركيب أجهزة الإنذار في السيارات، لا يستطيع إطعام عائلته المكونة من 4 أفراد بما توفره له حصته التموينية الشهرية الضئيلة، لذا فإن ما يحققه له عمله يمكنه من شراء قليلا من اللحم والدجاج ليعزز بذلك مستوى تغذية العائلة. ويتابع المراسل أنه سأل كريم إن كان أحد في بغداد يتحاشى حضور مسيرة الاحتفال بمولد صدام، ويضيف إن الرجل نظر إليه كما لو كان غبيا وقال: أي شخص في بغداد لديه وظيفة يريد الاحتفاظ بها لا بد له من المشاركة في إحدى المسيرات المحلية وتناول قطعة من كعكة الاحتفال بصدام، حسب تعبيره الوارد في التقرير. وينسب المراسل إلى امرأة سماها ليلى كانت تخلت عن وظيفتها المكتبية التي لا تحقق لها سوى ما يعادل $2 شهريا أن الذكي الذي يريد الاستمرار في الحياة لا بد له من المشاركة. أما المحلات في الشوارع يقول المراسل فمليئة بالبرتقال الفاخر وجبس البطاطا المستورد وغيرهما من البضائع التي لا يمكن للناس العاديين توفير أثمانها، شأنها شأن الأدوية المستوردة التي يتم تهريبها ضمن التجارة غير المشروعة مع الأردن ودولة الإمارات. أما الفقراء فلا يحصلون سوى على الأدوية المصنوعة من قبل شركات عراقية خاصة. وينسب التقرير إلى أحد الصيادلة في حي المنصور الراقي إن هذه الأدوية المحلية لا تفيد في أي حال من الأحوال. أما المواطنة ليلى فتشير بحسب التقرير إلى أحد مواقع البناء الضخمة، حيث يشيد صدام حسين ثاني جوامعه الفخمة الذي يفوق في حجمه جامع أم المعارك الذي اكتمل بناؤه العام الماضي، ولكنه أصغر من الجامع الثالث المتوقع إكماله في عام 2010 ليصبح حسب ادعاء صدام حسين أكبر جامع في العالم العربي. وتعلق ليلى على هذه المشاريع بقولها استنادا إلى تقرير مجلة تايم: هذه أموالنا، أما هو أي الرئيس العراقي فيظن أنها ستحقق له احترام الناس وقصرا عظيما في الجنة في الوقت الذي يبتهل أمثالنا إلى الله لينعم علينا بما يكفينا من الطعام. وتناولت صحيفة الساندي تايمز الأسترالية الموضوع ذاته بقولها إن صور صدام حسين الأكثر انتشارا هي تلك التي تظهره متعبدا خاشعا، وتلك التي تصوره وهو يدخن سيجارا ضخما، إضافة إلى تلك التي يظهر فيها صيادا بالزي النمساوي التقليدي وهو يحمل بندقية صيد. وهديته في هذه المناسبة كانت تمثالا يبلغ ارتفاعه 46 سنتيمترا يصوره على ظهر حصان فوق دبابة متجهة صوب الحرم القدسي. أما التمثال الذي دفع ثمنه الفلاحون فمصنوع من الذهب الخالص بحسب الصحيفة التي تتابع قائلة إن الحراس الذين أزاحوا الستار عن التمثال كانوا يرددون هتافات تقول: سنسحق إسرائيل ذلك الكيان الصهيوني. وينسب التقرير إلى أحد كبار أعضاء حزب البعث الحاكم تأكيده حول هذه المظاهر: ما يفعله الرئيس هو تعبئة الناس من أجل الحرب. ويمضي التقرير إلى أن الرئيس العراقي ربما تتحقق أمنيته هذه، فلقد وجهت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا انذارا أخيرا إلى هذه الدولة المنبوذة، الأمر الذي ينذر بحرب شاملة وشيكة. ويضيف التقرير أن عواقب تحرك صدام حسين ضد إسرائيل، وهو تحرك يخشى العديد من العراقيين أن صدام حسين سيلجأ إليه سعيا منه إلى تعزيز مكانته في العالم العربي، فسوف تكون عواقب فورية ومفجعة. ويمضي مراسل الصحيفة الأسترالية إلى أنه سئم أخيرا مشاهد الاحتفال والبهجة، ولكنه حين استدار لينصرف فوجئ بأحد رجال الأمن يحذره من الرحيل قبل انتهاء المراسيم. ويتساءل المراسل في تقريره إن كان أحد في العراق يحب صدام كل هذا الحب، ثم يوضح أن الأجانب لا يحق لهم توجيه مثل هذا السؤال إلى العراقيين العاديين في غياب أحد المترجمين الحكوميين، ويتابع أن المسؤولين يسارعون إلى الإجابة بقولهم: الرئيس ليس رجلا شريفا فحسب، بل إنه إنسان متواضع وذكي ويحب بلده. وينسب المراسل إلى عبد الرزاق الهاشمي سفير العراق السابق في فرنسا رئيس منظمة الصداقة والسلام والتضامن مع العراق قوله: أنتم الأمريكيون لا تفهمون العلاقة بين هذا الرجل وشعبه، فهم يعرفونه رجلا أمينا يعمل لصالح جميع العرب، فكل ما يحبه موجود هنا ولا يملك أسهما أو قصورا أو جزر في أي مكان آخر. ولكن صدام استنادا إلى الصحيفة لديه أماكن عديدة يمكنه الاختباء فيها، إذ يقدر عدد القصور العائدة له شخصيا بنحو 70 قصرا. تعد له 3 وجبات طعام فخمة في كل قصر منها تحسبا لاحتمال قدومه المفاجئ، غير أنه بحسب التقرير ورغم تمتعه بكل هذا الرخاء فإن حياته ليست سهلة. ويوضح المراسل قائلا إن صدام ينام في مكان مختلف كل ليلة، ويلجأ أحيانا بغية تفادي رصد مكان وجوده إلى الاستيلاء على بيوت المواطنين مدة ليلة واحدة، وهو لا يثق بأحد استنادا إلى التقرير باستثناء نجليه، وقام أخيرا بتشكيل وحدة جديدة إضافية من نخبة الحراس لحمايته. ويخلص مراسل الساندي تايمز الأسترالية إن حرص صدام حسين على سلامته يمنعه من إظهار نفسه في الأماكن العامة، معتمدا على من يأمرهم بإظهار التحدي نيابة عنه، ويقول إن مأساة العراقيين تتمثل في احتمال إجبار الآخرين على الموت نيابة عنه أيضا.
هذه إذاعة العراق الحر من فرانك. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي
أصدقائنا المستمعين، طاب توقيتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية، نتصفح من خلاله نشاطات ثقافية أقامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج، فضلا عن رسائل صوتية من بعض من مراسلينا. في القاهرة افتتاح مكتبة الإسكندرية العامة ورسالة صوتية من مراسلنا أحمد رجب.
اتفق المثقفون في العالم العربي على أن مكتبة الإسكندرية هي أم المكتبات، وهي التي أرجى الرئيس المصري حسني مبارك مؤخرا افتتاحها بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. ويعود تاريخ المكتبة إلى مطلع القرن الثالث قبل الميلاد، حين طلب بطليموس الأول من أحد مستشاريه الذي كان تلميذا لأرسطو معبد خاص لآلهة الفنون والعلوم ومجمع للكتب المتداولة في العالم آنذاك. ومن ثم قامت مكتبة الإسكندرية وكانت الأولى في التاريخ. ويعتقد حسب المؤرخين أنها رغم التدمير الذي تعرضت له بقرار من الإمبراطور الروماني تيودوسيوس في عام 391 قبل الميلاد، يعتقد أنها استمرت قرونا عديدة أخرى وواجهت حريق كبير أتى على الكثير من محتوياتها عام 48 قبل الميلاد، حتى جاء الفتح الإسلامي لمصر وأصبحت المكتبة بعد ذلك أثرا بعد عين. والعديد من المقتنيات الأثرية لمكتبة الإسكندرية موجودة في مكتبات العالم المختلفة، ولعل أبرز هذه المقتنيات مخطوطات على ورق البرد كانت تعلو رفوف المكتبة، وهي الآن من أهم وأبرز محتويات مكتبة البندقية في إيطاليا، وجانب من هذه البرديات المخطوطة محفوظ الآن في مكتبة الفاتيكان. والآن أعادت مصر مجددا تأسيس مكتبة الإسكندرية على نفس النهج، بحيث أصبحت مجمع فعلي للكتب المتداولة في العالم الآن، إضافة إلى عدد من المقتنيات الوثائقية لأهم الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية. وبمناسبة الافتتاح، فقد تمكن مجموعة من المغامرين الألمان والنرويج من إعادة بناء قارب ضخم من البردي على غرار الرسومات الموجودة على الصخور في صحاري مصر، وسيستقر هذا القارب أمام مقر مكتبة الإسكندرية حتى أوائل مايو القادم، حيث يبحر مرة أخرى شاهدا على العصر الذهبي للمصريين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
الباحث العراقي علي عبد الأمير تحدث للمجلة الثقافية عن واقع الكتب والمكتبات في العراق، معتبرا أن هذا القطاع في الحركة المعرفية تعرض لتداعيات كثيرة تشير إلى خفوت حركة الكتاب لأسباب عديدة، وقال:
حقيقة واحدة من أكثر القطاعات تأثرا بالحصار في العراق كان هو حقل الاتصال مع الجديد في المعرفة، وتحديدا عبر وسيلة الاتصال الكتاب. هذا قاد إلى واقع كارثي إن صحت التسمية، لجهة غياب الجديد في هذا الشأن. ويكفي أن مسؤولا عن المكتبات العامة يتحدث عن أن المكتبات العامة في أغلب مدن العراق لم يدخلها ولا كتابا جديدا خلال العشرة أعوام الماضية. فتوقع ما الذي يعني مكتبة شبه معزولة، لا شيء يتغير فيها، لا جديد يتغير فيها. طبعا هذا يجر إلى أشكال أخرى من العزلة، أشكال أخرى عن عزة عن الصحف وعن المجلات وعن الدوريات، وهذه ليست أقل أهمية أيضا في عالمنا اليوم من الكتاب ذاته. هذا يقابل أيضا عزل عن الكتاب الأكاديمي والجامعي، سترى ان الكثير من الجامعات العراقية تشكو مكتباتها من غياب الجديد في الكتب، الجديد في المراجع، الجديد في الدوريات، والجديد في كل ما هو يغني المعرفة. بل اذا افترضنا ان هناك تطورا دخل على 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 الكتاب، وان هناك شيء اصبح الان اسمه شبكة المعلومات العالمية الانترنت، فتجد ان هذا الموضوع بما يوفره في العالم من وسائل سهلة ويسهل الحصول على على الابحاث والمعارف، فانه في العراق ليس بمثل هذه الصورة. ففي الاسبوع الماضي وفي تحديدا لصحيفة الزمن الاسبوعية الصادرة في بغداد، يقول المشرف على وحدة الانترنت في جامعة الموصل والتي تضم 17 كلية، وهو رقم كبير، وهي جامعة عريقة من جامعات العراق، جامعة الموصل، يقول ان فيها كمبيوترين فقط لخدمة الانترنت، ولا يسمح للطلبة باستخدامها، فقط للأساتذة وطلبة الدكتوراه. فتصور آلاف الطلبة غير مسموح لهم باستخدام شبكة الانترنت للحصول على المعارف للتعويض عن غياب الكتاب. على ما أظن أن هذه الأزمة متشعبة، لها بعد اقتصادي، مثل ما لها بعد رقابي يتعلق بفكرة الرقابة على كل شيء في العراق، وقائمة الممنوعات التي تطول في العراق، وقائمة الريبة من كل ما هو معرفة. فهناك ريبة يجب أن تخضع هذه المعرفة القائمة إلى موافقة الرقيب كي يتسمى للعراق الحصول إليها. إنه مثل ما تعرف حضرتك، هناك فكر واحد، هناك رأي واحد، هناك نمط للمعرفة واحد في العراق، وغير مسموح به تعدد المعارف ولا تعدد الآراء ولا تعدد المناهج. الكتاب متعدد، الكتاب يعني رأي مختلف، الكتاب يعني قراءات مختلفة. فيما في العراق كل شيء من هذا النمط يقابل بريدة، لا تعدد، لا اختلاف، هناك رأي واحد، هناك زاوية نظر واحد.
أستاذ علي، هناك يعني مثل ما يقال هناك خسائر تعرضت لها مكتبات عراقية، ربما بسبب ما يقال إنه إهمال في الاهتمام بهذه المكتبات، حريق أو مثلا تسلل أو سريان مياه إلى الأمطار إلى بعض المكتبات كما قرأنا في الآونة الأخيرة. إلى أي حد تعتقد أن مستوى الاهتمام بهذه الثروة الثقافية هو يعني مستوى مطلوب وجيد في العراق؟
الحقيقة الآن تصور في هذه الأيام تصرف محافظة بغداد على لصيانة المكتبات تصرف 500 دينار شهريا، و500 دينار يعني شيء يثير الضحك، لأنك أمام هذا الرقم لا تستطيع أن تشتري أي شيء كي تصون هذه الثروة المعرفية. فهناك كثير من المكتبات العامة تعج الآن بالفئران القارضة للكتب وبالعس الذي يأكل في هذه الكتب دون وسائل تكييف أو وسائل تهوية تحفظ للكتب درجة حرارة مناسبة كي تبقيها على حال صالحة للاستخدام. كل هذا أثر، كذلك أثرت الاضطرابات السياسية. خذ مثلا ما حصل باعتراض صحيفة الثورة في عدد من عددها العام الماضي للحديث عن المكتبة العامة في الروضة العباسية في كربلاء، يتحدث أمين المكتبة عن كيف تلطخت الكتب بالدماء وكيف تدمرت بعد اجتياح القوات العراقية لمدينة كربلاء، كيف تدمرت هذه الكتب، كيف احترقت. كذلك هناك مما أثر في هذا الخزين سوء الإهمال وسوء الإدارة، وهو ما حصل في مكتبة جامعة بغداد التي تعتبر واحدة من أكبر مكاتب العراق، لم تكن هي
الأولى
أبرز على الأقل أكاديميا وجامعيا، حين ساهم سوء الإدارة في غرق العديد من هذه الكتب حين تسللت المياه من سقف المبنى إلى مخازن الكتب. كل هذا حقيقة يضاف إلى جانب أيضا مهم هو ذاته الذي تعرضت له الآثار حين تعرضت أمهات المراجع والكتب في العراق إلى البيع بثمن رخيص لو حسبنا فارق العملة من قبل مكتبيين عرب أو مكتبيين عراقيين ونقلها إلى خارج البلاد. فنقلت كتب نادرة ونقلت أشياء لا تقدر بثمن، مخطوطات ومعارف نقلت إلى خارج البلاد تهريبا أو عبر بالتغطية مع السلطات الحاكمة. خسر العراق خلال هذه الفترة الكثير من خزائنه المكتبية والمعرفية. أضف إلى ذلك على سبيل المثال حريق مكتبة عريقا في المكتب في المثنى قبل سنوات وما الذي يعنيه هذا. أضف إلى ذلك أنه عشرات بل مئات من الأكاديميين والمثقفين العراقيين باعوا مكتباتهم الشخصية التي شكلوها بدأب وبصبر وبجهد، باعوه بثمن دخس قبل رحيلهم من خارج البلاد، وهم بالمئات نعم بالمئات خسروا مكتباتهم. وهذه على الأغلب لم تعد موجودة داخل العراق على ما أظن أنها نقلت مثل ما نقلت الآثار إلى خارج.
الباحث العراقي الأستاذ علي عبد الأمير وقد حدثنا من عمان، شكرا لك. أخبار فنية. حاز المطرب العراقي رضا العبدالله خلال 3 سنوات شهرة عربية واسعة في العالم العربي خصوصا في الخليج ومصر، وهو يعزو سبب شهرته الى دراسته والاصالة التي لم يتخلى يوما عنها. وكان رضا من اوائل المطربين الجدد الذين وقفوا على مسرح دار الاوبرا المصرية، حيث انشد اغانيه التي كتبها كريم العراقي ولحنها بنفسه، وكانت هذه التجربة خطوة مهمة في نجاحه. وفي مقابلة له مع مجلة لها الثقافية الفنية قال العبدالله ان وقوفه على مسرح دار الاوبرا المصرية لم يكن امرا سهلا، فقد تملكه الخوف منذ اللحظات الاولى لكنه سرعان ما تلاشى عندما تجاوب الجمهور مع اغنية على الذكرى. اما سبب دعوته الى الدار فلعله اعجاب اللجنة بصوته وقدراته الغنائية والتلحينية. ويعتقد المطرب العراقي ان النجومية كلمة كبيرة والوقت ما زال مبكرا عليها، علما انه حصل على شهرة مهمة في وقت قصير اي خلال 3 سنوات. فبعد تخرجه من معهد الدراسات الموسيقية في بغداد قدم اغنية تراثية حازت شعبية في العراق، غادر بعدها الى عمان ومن ثم قرر المكوث في دبي حيث قدم اغنيتين ملح وزاد ويا هلي نالتا اعجاب الجمهور. في العاصمة البريطانية لندن أجرى المطرب العراقي فؤاد سالم عملية جراحية لقلبه تكللت بالنجاح. العملية أجريت مطلع الأسبوع الجاري، والمجلة الثقافية تتمنى أن يكون فؤاد سالم سالما على الدوام.
الدرب قاعد وتاني بلكي التقي بطارش رواني، عيني عالدرب قاعد وتاني بلكي التقي بطارش لفاني، علي تعاونهم وزماني علي تعاونهم. الحادي.
معرض لفنان عراقي في عمان.
افتتح مطلع هذا الأسبوع في جاليري الأورفلي بعمان معرض شخصي للفنان العراقي سينا عطا، الذي سبق وأن افتتح أول معارضه في العاصمة الأردنية عام 91. ووصف نقيب التشكيليين الأردنيين محمد العامري تجربة زميله العراقي لأنها بحث في مساحة بكر تعبر عن طريقة تفكيره في العالمين المرئي واللامرئي عبر حساسية خاصة في صياغة عناصره، إلى جانب استخداماته الواعية في مجال الخامات المستخدمة والتي تذهب إلى كسر تقليدية العمل الفني المعاصر. وهو بذلك كما يقول العامري يؤكد المفردات الجمالية عبر رؤية ذاتية صادقة، ويقوم ببناء علاقة خاصة بين الذات الداخلية وخصوصية الأداء والتفكير في الصياغات ومعالجاتها التقنية. في معرضه هذا يطرح الفنان العراقي سينا عطا عفوية الطبيعة، فيلجأ إلى الأخشاب الميتة ليعيد لها الحياة عبر إعادة إنتاج الحيوات الجمالية وإبرازها من خلال اللون والكشط والإضافة والكولاج، وإدخال أكثر من خامة في السطح الواحد لخدمة الفكرة وتثويرها جماليا، مرتكزا على ضرورات الملامس المتباينة في السطح الواحد. وهو في تجربته ذهب إلى صناديق الشحن ليأخذ شريحة ذات بعد إيقاعي من خلال الفراغ بين لوحين خشبيين، وبث في هذه الألواح روحا شفافة من خلال بقعة النور التي تتوسط معظم أعماله كمدخل نوراني مهم في عتمة اللوحة. وفي مجموعته التي يعرضها في جاليري الأورفلي يمكن ملاحظة أن الفنان سينا عطا اختار الألوان الحارة كإشارة إلى حميمية هذا المشهد أو ذاك، ويتكرر ذلك بصورة مختلفة في مجموعة حوار على أريكة صفراء، حيث تعكس الحواريات الثنائية مدى قرب الأشخاص أو ابتعادهم عن روح الفنان، وهو دلل على ذلك عبر سخونة اللون أو برودته إلى جانب التعبيرية في ملامح الأشخاص. والمهم في هذه التجربة كما قال نقاد أردنيون أنها تعيد للأشياء الميتة حياتها الخاصة من جديد عبر سيرة فنية على الجدار، كما لو كانت رسالة إلى العالم لأن من الممكن لكل ما في الطبيعة أن يكون بجانب حضورنا الإنساني. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
صدر للشاعر العراقي علي مزهر ديوان تحت عنوان يد معطوبة تحلم عن دار نسابة في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن عناوين القصائد: الأجراس، المنزل الأخير، انكسارات، مديح اليأس، كلام الليل. ومن جو الديوان قصيدة الأجراس المهداة إلى الشاعر محمود البريكان: كثيرة هي الأجراس التي خف ترنينها وانطوى، إنه الفراغ يحل والجسد هو الذي يمتحن، ذلك أن الذاكرة تجرجره كشيخ يقود كلبا بقيد لا يرى، مشدودة أنهكها خراب، مشدودة ببشاشة الغيمة تمر أو لا تمر، بسيادة العتمة مهيأ أن تكون تتجسد وتتبع ذاك الرنين الذي تدفق فيك ينبوعا يضيء. أعزائي المستمعين، الشاعر والكاتب العراقي حميد العقابي يعرف كتابه الجديد أصغي إلى رمادي عن دار الينابيع للنشر في دمشق بأنه فصول من سيرة ذاتية، وهو بذلك يشير منذ البداية إلى علاقة النص المباشرة بأحداث واقعية وحقيقية عن حياة كاتبه، ويشير في الوقت ذاته إلى انتقائية اختيار تلك الأحداث، أي أن الكتاب مشاهد من تلك الحياة، هي بالتحديد المشاهد التي تجمع في ثنايا سطورها حياتين خاصة بالكاتب وعامة تتصل بشجون وطنه العراق وهمومه، وتلقي ضوءا على التفصيلات اليومية التي لا تظهر عادة في عناوين الأحداث الكبرى وملفات القضايا السياسية العامة. تقرير ثقافي من السليمانية.
يستعد منتدى جلاويز الأدبي والثقافي في السليمانية لإقامة مهرجانه السنوي الذي يستمر أسبوعا كاملا، يتضمن قراءات قصصية وأمسيات شعرية وندوات لتقديم البحوث والدراسات، ثم توزع في الختام الجوائز النقدية على الفائزين في القصة والشعر والدراسات. يذكر أن هذا هو تقليد سنوي يتبعه منتدى جلاويز الأدبي والثقافي سنويا. أقام مركز أربيل الفني معرضا فنيا خاصا بالتشكيل حميد جمال في قاعة متحف السليمانية، فيما أقيم في قصبة رانيا ومجمع حاجاوة وقصبة شارقرنة بمحافظة السليمانية معارض المدارس السنوية، عرضت فيها مختلف النشاطات الفنية لطلبة وطالبات مدارس المنطقة. ومن جهة أخرى انتهى تصوير فيلم التعساء سيناريو وإخراج حمى علي خان. أما في حلبجة فقد أقيم معرض للإرشادات الزراعية موزع على 10 أقسام، وفي جانب من المعرض عرضت مناظر فولكلورية جذابة. وفي كويسنجر أقيم المهرجان السنوي للمدارس التابعة لها، حيث تضمن مختلف الفعاليات والنشاطات الفنية المتنوعة. وأقامت جامعة السليمانية معارض فنية كما قدمت مسرحيات شارك فيها عدد من الطلبة الموهوبين. ومن المعارض الفنية التي جذبت الأنظار معرض الفنانة مهتاب القادمة من كردستان إيران، والتي أقامت معرضها في مدينة السليمانية، حيث عرضت فيها 21 لوحة تشكيلية استخدمت فيها مزيجا من مادة الإسفلت والنفط. والفنانة مهتاب دخلت عالم الفن عام 1992، وافتتحت العديد من المعارض في مدن طهران وكرماشان ومريوان وسنة، ولها مشاركات في المهرجانات التي نظمت في إيران وحازت على جوائز عديدة. وأقامت جمعية روج معرضا مشتركا للفنانين لهون فرج عبد الله وبارزان بكر، شارك لهون ب35 لوحة طبيعية مستخدما الألوان المائية، أما بارزان فقد شارك ب15 لوحة تشكيلية بعنوان رقص ضحايا ما بعد الحرب. أما حسرات الحناجر وذكرى الضحايا كان عنوانا للبارانوما التي قدمتها لجنة طلبة جامعة السليمانية بمناسبة ذكرى ضحايا قصف قلعة عجزة. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا. أملنا كبير في أن نلتقي معكم مرة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل. كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم. سيدتي سادتي، لعفيف اسكندر نستمع إلى أغنية قيل لي قد تبدل.
تبدل تدلو عنه كما تلا.